السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله في رواية يحيى بن يحيى الليثي عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح. ما جاء في الخطبة. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. حديث رواه عن مالك بن مصعب وسعيد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن الحسن وعبد الرحمن بن مهدي ومعن بن عيسى. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس وسويد بن سعيد وعبد الله بن وهب والشافعي في الرسالة وفي المسند. والحديث صحيح وفيه حرمة الخطبة على خطبة المسلم. والخطبة إذا طلب أن يتزوج فلانة فقبل أهلها، أما مجرد الطلب لا يكون خطبة، فلو طلبها إنسان وآخر وآخر لا يقال إن الآخر والآخر يخطبان على خطبة الأول، وإنما الخطبة هي أن يعرض ويطلب فيوافق وليها، فلا يجوز بعد ذلك أن يخطبها غير هذا، وهذا من حق المسلم على المسلم. قال مالك: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. ولم يعني بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقهم أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. يعني مجرد الطلب هذا أو السؤال لا يكون خطبة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم، طيب، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وهذه لا تعد خطبة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا أو نحو هذا من القول. كلمة راغب تحتمل معاني، يعني لم يقل أطلبك للزواج أو أريدك للزواج أو أرغب فيك للزواج. قال: استئذان البكر والأيم في نفسها. أو الأيم في... طيب، استئذان البكر والأيم في أنفسهما. حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى الطباع والدارمي، طيب، وإسماعيل بن موسى السدي وخالد بن مخلد القطواني وزيد بن الحباب، وحديث عند مسلم، وسفيان الثوري وسويد بن سعيد وشعبة وعبد الله بن إدريس وعبد الله بن داود والقعنبي وعبد الله بن نمير وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وقتيبة بن سعيد، وحديث عند مسلم والشافعي ومحمد بن الحسن ومطرف بن عبد الله ووكيع ويحيى بن أيوب ويحيى بن سعيد ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، لأن البكر تستحي أن تتكلم، فإذا سكتت فهي راضية، أما الثيب فتستأمر، يعني يطلب أمرها تتكلم، فهذه عندها من الجرأة والشجاعة أن تتكلم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. طبعا هذا الإسناد بلاغ لم يصله مالك رحمه الله، وسعيد بن المسيب الراجح أنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه، والمعنى صحيح: فانكحوهن بإذن أهلهن، فلا بد من الولي، فإن لم يوجد فمن عصابتها أصحاب الرأي والعقل، فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له.
مش انت تتوسع في مساله السلطان لدرجه ان لو البنت منعت من الزواج تروح تكتب عند المحامي، رغم ان القانون الاسره بيجرم فعل المحامي الذي يحل له ذلك.
ما القانون الاسره؟
القانون يجرم فعل المحامي.
ما القانون الاسره؟
طيب ما لو اتكلم في مساله ان كل واحد يخلع عن
لو ان المراه جاءها الكفء فمنعها من الزواج وليها منعا يابسا لا بحجة، ترفع أمرها إلى السلطان ويزوجها.
تلتمس ولي لها من أهلها أولا؟
إن لم تجد، هذا كلام هو السلطان ولي من لا ولي له، إذا لم يوجد له الولي.
ترتيب الولاية الأب العم الابن
الأب الأخ الابن وبعد كده العصبة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كان ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار، يعني البكر الصغيرة التي لا رأي لها، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، لم يستأذنها، فإذا كانت صغيرة بحيث لا تعرف ما يصلحها مما يفسدها، ووليها يرى الصالح الذي تقدم لها موافقا، فله أن يزوجها من غير أن يستأمرها. أما إن كانت ذات رأي واختيار فلا بد أن يستأذنها. قال مالك: وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها، يعني يعرف من حالها أنها لها رأي ولها اختيار. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار بعض فقهاء المدينة كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك لازم لها، يعني إن زوجها فالزواج لازم، وهذا كما ذكرنا أن تكون ليست بذات رأي، أن تكون ليست بذات رأي، لأن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، ثم قالت قد أجزت ما رضيه أبي، لكن حتى تعلم النساء أن ليس للأولياء من أمرهن شيء، يعني ليس لهن شيء منفصل أو عام في كل حال، يعني ولا نكاح إلا بولي، إذن الولي هو الذي يتولى النكاح بإذن البكر وبأمر السيب. قال ما جاء في الصداق والحباء، الصداق الفريضة التي فرضها الرجل للمرأة لزواجها، والحباء الهدايا والعطايا.
أصرت السيد على زوج وأبيه يعمل أنه ليس رجل صالح،
ليس كفءا، لا يصح النكاح،
لكنها أصرت وتزوج من ورائه،
لا يجوز نكاح باطل. أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكحها باطل
حتى وإن كانت سيبا،
وإن كانت سيبا السيب بس تنطق وتتكلم، أما ليس لها أن تزوج نفسها. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها بما معك من القرآن. حديث رواه مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى الطباع وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الله بن نافع الصائغ وابن وهب والتنيسي، وحديث عند البخاري، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي في المسند ومعن بن عيسى القزاز وموسى بن داود الضبي. الحديث في الصحيح، وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لهذا الرجل أن يتزوج تلك المرأة إلا بصداق، فتنزل معه إلى أن زوجه بما معه من القرآن، يعني يعمل لها أجيرا في تحفيظها القرآن وصورة كذا وكذا، فلم يرخص له في الزواج إلا بصداق يعطيها إياه، هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ الإزار، قال له ما تمشي من غير إزار، خاتم من حديد مش لقي خاتم من حديد، إذن اعمل عندها وذلك بأن تقرئها صورة كذا وكذا وزوجتكها بهذا الذي معك.
هذا بعد النكاح، يعني ممكن يعلمها بعد النكاح.
اي نعم، هم صار لها الصداق، الصداق معجل او مؤجل.
ما معنى قول المرأة شحنة وهبت نفسي لك؟
النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي خالصة لك، يعني هذا خاص من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تهب نفسها له، أما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فلا.
يعني ظاهر كلام المرأة أنه كان للزواج.
طبعا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كان الرجل قال إن لم يكن بها حاجة فزوجنيها.
يعني قول من يقول أنها تقول ملكت أمري.
لا لا، ما كلام بعيد طبعا. هذا اللي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل اللي قال له لو ملكش حاجة بها حاجة يا رسول الله وهبت نفسي لك. وهبة المرأة لا تجوز، ما ينفعش في زماننا هذا ولا قبل زماننا هذا أن امرأة تقول لرجل وهبت نفسي لك، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. فلا بد من صداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل وصداق.
صدق من حق من أسيب.
حق المرأة.
طيب إن كانت لا تحسن.
لا تحسن.
تملك شيء والإذن أو الإقرار أو الرد أو الرضا كده. التملك لا تتملك حتى تعطي أو تحسن التصرف في مالك.
المهم هذا حقها.
طيب الإذن بالإسقاط أو التملك والقبض.
لها أيضا.
لها أيضا. الولي ليس الولي.
الولي لا.
لا يا عفوا عفوا الذي ولي عقد النكاح.
أي نعم.
إن مات شيخه في الإرث شيخه
في إرثها. طبعا. هذا حقها على الزوج. يجب عليه أن يعطيها إياه. فإن مات ولم يعطها فهو حقها من تركته.
إن ماتت هي.
وإن ماتت هو حقها لورثتها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال عمر بن الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها. طبعا هذا فيه انقطاع، سعيد بن المسيب لم يدرك عمر كما تقدم. والمعنى أن المرأة يجب لها الصداق إذا دخل بها الرجل حتى وإن كانت بها علة. قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، يعني هو يعرف أن ابنته أو وليته بها جذام أو جنون أو برص. فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به. يعني يجب له هذا الصداق على وليها إن كان الولي ممن يعلم بحالها، وإن غلب على الظن أن الولي لا يعلم من حالها لم يكن أباها ولا أخاها ولا من الأدنين منها فإنها ترد على الرجل من صداقها. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر بنت عمه. أي نعم، خداعة
حتى لو بالسهل.
نعم. وهذا إذا كان وليها هو الذي زوجها يغرم هذا.
يغلب على الظن أنه يعلم حاله.
الله. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقة فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسك ولم نظلمها فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث. قلنا لها نص الصداق أيضا عن المرأة التي طلقها زوجها أو مات عنها ولم يمسها فلها نصف الصداق. وكذلك لها الميراث لأنها زوجة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب في خلافته إلى بعض عماله أن كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة إن ابتغته. يعني صداق وبعد الصداق وانا عايز سيارة والواد عايز مش عارف ايه والكلام ده هذا يكون للمرأة. يعني ما اعطى من حباء فهو للمرأة الا ان تأذن. قال مالك في المرأة ينكحها ابوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به انه ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته إن ابتغته وإن فارقها زوجها قبل أن يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح. يعني مثل الصداق. يعني الحباء والصداق واحد. أعطاها صداقا وأعطاها حباء. حباء أي شيء يعني. فلهم نصف. قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وإن كان للغلام مال فالصداق من مال الغلام إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. يعني النكاح صحيح إذا زوج الأب ولده الصغير فالزواج صحيح وهذه المرأة للولد والصداق إن كان لهذا الصغير مال وجب الصداق من ماله وإلا فإذا كان في كفالة أبيه وجب الصداق على أبيه. قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق إن ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه. قال مالك وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتاب إلا أن يعفون فهن النساء اللاتي قد دخل بهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا كان الأمر والكلام للولي فهو الذي يعفو أو لا يعفو وإن كان الأمر للمرأة وهي عاقلة تدري ما ينفعها وما يضرها فلها أن تعفو أو لا تعفو. إن كان ذلك قبل الدخول فالنصف وإن كان بعد الدخول فالمهر كاملا. قال مالك: في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودية أو النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها، إنه لا صداق لها. قال مالك: لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار، وذلك أدنى ما يجب به القطع. هي علاقة العضو بالعضو. المسألة الأولى: لو أن يهودية أو نصرانية أسلمت وقد نكحت يهودي أو نصراني ولم يكن دخل بها، يقول ليس لها صداق، هذا كلام مالك. لا صداق لها.
لا صداق.
نعم. الظاهر أن لها نفس الصداق، من أحكام الشرع الإسلامي تمضي عليهم. وأما قوله لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب به القطع، يعني يقول واجب قطع اليد في سرقة ربع دينار فصاعدا، فهذا عضو قطع في ربع دينار، وذلك بضع أو عضو استبيح، فيكون الصداق ربع دينار، لا تنكح بأقل من ذلك. والظاهر أنه لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره، هذا هو الراجح في الصداق والله أعلم. قال: إرخاء الستور. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه. صدق عليها. قال مالك: أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني، وقال لم أمسها صدق عليها، فإن دخلت عليه في بيته قال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه، يعني إن كان في بيته، إن كان في بيته هو صدقت، وإن كان في بيتها صدقة، يعني هذا تفصيل ربما يكون له وجه، لكن الظاهر أن القول الأول وهو أن مجرد إرخاء السطور يوجب، لا يلزم أن يكون هناك مسيس حقيقة، وهذا القول المروي عن عمر وزيد بن ثابت وغيرهما من الصحابة والتابعين، فإرخاء السطور أو إغلاق الباب عليهما وانفرد بها فهذا بمثابة الدخول، فلها الصداق يعني كاملا. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.